الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم بالفناء على هذه الدار، وأخبر أن الآخرة هي دار القرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حذر من الركون إلى هذه الدار وأمر بالاستعداد لدار الحشر والمآل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أنتم على مشارف عام هجري جديد الذي اتفق الصحابة على جعله مبدأً لتاريخ الإسلام، وذلك أنهم رأوا في الهجرة أعظم أثر على الإسلام، والهجرة مثل رائع للثبات والصبر والتحمل وقوة الإيمان. فلقد مكث صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة 13 سنة، يدعوهم إليها ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً، فما استجاب من القوم إلا القليل، حتى حاول الخروج بدعوته، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف في محاولة للبحث عن النصرة لنشر الدعوة، لكن أهل الطائف خذلوه وردوه ولم يقبلوا منه، بل سلطوا عليه سفهاءهم يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، فعاد إلى مكة حزيناً منكسر البال. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالهجرة إلى طيبة الطيبة، وأخذ معه رفيقه وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما علم أبو بكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأخذه معه في رحلة الهجرة بكى رضي الله عنه من شدة الفرح، حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كنت أعرف أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي. وخرج الرفيقان واختبأ في الغار 3 أيام حتى يهدأ الطلب والبحث عنهما، وكانت قريش تحاول منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الهجرة، ولكن كان أمر الله مفعولا. وخرج الكفار يبحثون عنهما، وحاولوا وبحثوا وجدوا حتى وقفوا على رأس الغار الذي كانا يختبئان فيه، فخاف أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، حتى قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثم يعود الكفار أدراجهما ويضع جائزة عظيمة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً، ويخرج الناس للبحث عنه، فيلحق به سراقة بن مالك، وكان كلما اقترب منهما ساخت قوائم فرسه في الرمال فوقع، ثم يحاول مرة أخرى وثالثة فلا يستطيع الوصول إليهما. يقول سراقة رضي الله عنه: فعلمت أنه ممنوع مني، أي محفوظ بحفظ الله تعالى، لا يستطيع الوصول إليه. ثم يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى إن هو عاد وكتم الأمر. فلما رجع وجد الناس جادين في البحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده وهو يقول: كفيتم هذا الوجه. ويكمل الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرته إلى طيبة، ويصل إليها ليستقبله المسلمون بحفاوة وترحيب وفرح وحب، ليؤسس صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، ويعز الله دينه ويعلي كلمته ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. عباد الله، من هذه القصة العظيمة نتعلم دروسا كثيرة وعبرا عظيمة. أولها أن المسلم مأمور بعبادة الله عز وجل وأداء ما عليه مما افترضه الله عليه، فلو قدر أنه منع من ذلك في مكان ما وجب عليه الخروج منه إلى أرض الله الواسعة ليعبد ربه، ولا حجة له في البقاء في بلاد لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيها. وفي ذلك يقول الله عز وجل مبينا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واستثنى الله عز وجل الذين لا يستطيعون الخروج من النساء والأطفال فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بلده مكة وهو يحبها وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل. فعن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الخزورة وهي موضع بمكة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ثاني هذه الدروس: ثقة المؤمن بالله عز وجل عند الشدائد. فلقد وقف الكفار عند الغار الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختبئ فيه مع أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك لم تتزعزع ثقته صلى الله عليه وسلم في ربه عز وجل، بل علم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى سيحميه من أعدائه وسينصره عليهم. إنه اليقين الذي يفتقده المسلمون اليوم ليجتازوا الكثير من المصاعب والمحن التي تمر بهم، ويظن الكثير أن لا أمل في الخلاص منها. ثالثها حفظ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرته لدينه وإعلاؤه لكلمته. فلقد حاول أعداء الإسلام منعه صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة وصدوه عن ذلك، بل وحاولوا قتل الداعية الأول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أراد شيئا وأراد أعداؤه شيئا، وتمت مشيئة الله عز وجل والكافرون كارهون. ويستمر كيد الأعداء في الصد عن دين الله عز وجل إلى يومنا هذا، وينفقون على ذلك الأموال والأوقات بشتى السبل والوسائل، ولكن الله عز وجل يقول: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. رابع هذه الدروس: حب أبي بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في روايات الهجرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يمشي تارة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يمشي خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، كل ذلك خوفا من أن يأتيه مكروه من أمامه أو من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، يفديه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الحب الأعظم الذي كان الصحابة يمارسونه هو متابعته صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به، والمبادرة إلى طاعته، وعدم تقديم أي أمر على أمره مهما كان هذا الأمر. وتلك هي المحبة الحقيقية له صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى آمرا نبيه أن يقول لأصحابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى المحبة فليثبت هذه الدعوى بدليلها، وإلا فالكل يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الإسلام دين توحيد لله عز وجل، واستسلام له تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الهجرة هي تقوى الله تعالى واجتناب معاصيه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فاحرصوا يا عباد الله على ما أمركم به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من كف الأذى عن الناس، فذلك هو الإسلام. واهجروا ما نهاكم عنه صلى الله عليه وسلم ورسوله، فتلك هي أعظم الهجرة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى هي أعظم المواهب وأجزل المكاتب. ثم اعلموا أن الأعمال تتفاضل، ومن تفاضلها تفاضل الزمان والمكان. وإن شهر الله المحرم قد أطل عليكم بنفحاته، فبادروا باغتنامها كما قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وإن الله عز وجل خص شهره المحرم بنفحة الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فبادروا باغتنامها، فإن الصيام جنة يستجن بها العبد من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما سأله أحد الصحابة: دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عباد الله، حاسبوا أنفسكم على تقصيرها في جنب الله عز وجل، واعمروا أوقاتكم بطاعته وذكره وشكره، فلعله لم يبق من العمر إلا أيام أو ساعات، فاستدركوا ما فات بالتوبة، واستقبلوا ما بقي بالعمل الصالح، فإن إقامتكم في هذه الدنيا محدودة، وأيامكم معدودة، وأعمالكم مشهودة. يقول علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. فحذاري حذاري من الاغترار بهذه الدنيا، فإن صحيحها يسقم، وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم، ونحن فيها في سير إلى الدار الآخرة. الآجال منقوصة، والأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد ثوابه وأجره، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة وحسرة. ولكل زارع ما زرع. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم بالفناء على هذه الدار، وأخبر أن الآخرة هي دار القرار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حذر من الركون إلى هذه الدار، وأمر بالاستعداد لدار الحشر والمآل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أنتم على مشارف عام هجري جديد الذي اتفق الصحابة على جعله مبدأً لتاريخ الإسلام، وذلك أنهم رأوا في الهجرة أعظم أثر على الإسلام، والهجرة مثل رائع للثبات والصبر والتحمل وقوة الإيمان. فلقد مكث صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة 13 سنة، يدعوهم إليها ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً، فما استجاب من القوم إلا القليل، حتى حاول الخروج بدعوته، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف في محاولة للبحث عن النصرة لنشر الدعوة، لكن أهل الطائف خذلوه وردوه ولم يقبلوا منه، بل سلطوا عليه سفهاءهم يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، فعاد إلى مكة حزيناً منكسر البال. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالهجرة إلى طيبة الطيبة، وأخذ معه رفيقه وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما علم أبو بكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأخذه معه في رحلة الهجرة، بكى رضي الله عنه من شدة الفرح، حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كنت أعرف أن أحدًا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي. وخرج الرفيقان واختبأ في الغار 3 أيام حتى يهدأ الطلب والبحث عنهما، وكانت قريش تحاول منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الهجرة، ولكن كان أمر الله مفعولا. وخرج الكفار يبحثون عنهما، وحاولوا وبحثوا وجدوا حتى وقفوا على رأس الغار الذي كانا يختبئان فيه، فخاف أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، حتى قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثم يعود الكفار أدراجهما ويضع جائزة عظيمة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً، ويخرج الناس للبحث عنه، فيلحق به سراقة بن مالك، وكان كلما اقترب منهما ساخت قوائم فرسه في الرمال فوقع، ثم يحاول مرة أخرى وثالثة فلا يستطيع الوصول إليهما. يقول سراقة رضي الله عنه: فعلمت أنه ممنوع مني، أي محفوظ بحفظ الله تعالى، لا يستطيع الوصول إليه، ثم يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى إن هو عاد وكتم الأمر. فلما رجع وجد الناس جادين في البحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده وهو يقول: كفيتم هذا الوجه. ويكمل الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرته إلى طيبة، ويصل إليها ليستقبله المسلمون بحفاوة وترحيب وفرح وحب، ليؤسس صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، ويعز الله دينه ويعلي كلمته ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. عباد الله، من هذه القصة العظيمة نتعلم دروسا كثيرة وعبرا عظيمة. أولها أن المسلم مأمور بعبادة الله عز وجل وأداء ما عليه مما افترضه الله عليه، فلو قدر أنه منع من ذلك في مكان ما وجب عليه الخروج منه إلى أرض الله الواسعة ليعبد ربه، ولا حجة له في البقاء في بلاد لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيها. وفي ذلك يقول الله عز وجل مبينا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واستثنى الله عز وجل الذين لا يستطيعون الخروج من النساء والأطفال فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بلده مكة وهو يحبها وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل. فعن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الخزورة وهي موضع بمكة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ثاني هذه الدروس: ثقة المؤمن بالله عز وجل عند الشدائد. فلقد وقف الكفار عند الغار الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختبئ فيه مع أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك لم تتزعزع ثقته صلى الله عليه وسلم في ربه عز وجل، بل علم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى سيحميه من أعدائه وسينصره عليهم. إنه اليقين الذي يفتقده المسلمون اليوم ليجتازوا الكثير من المصاعب والمحن التي تمر بهم، ويظن الكثير أن لا أمل في الخلاص منها. ثالثها: حفظ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرته لدينه وإعلاؤه لكلمته. فلقد حاول أعداء الإسلام منعه صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة وصدوه عن ذلك، بل وحاولوا قتل الداعية الأول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أراد شيئا وأراد أعداؤه شيئا، وتمت مشيئة الله عز وجل والكافرون كارهون. ويستمر كيد الأعداء في الصد عن دين الله عز وجل إلى يومنا هذا، وينفقون على ذلك الأموال والأوقات بشتى السبل والوسائل، ولكن الله عز وجل يقول: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. رابع هذه الدروس: حب أبي بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في روايات الهجرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يمشي تارة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يمشي خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، كل ذلك خوفا من أن يأتيه مكروه من أمامه أو من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، يفديه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الحب الأعظم الذي كان الصحابة يمارسونه هو متابعته صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به، والمبادرة إلى طاعته، وعدم تقديم أي أمر على أمره مهما كان هذا الأمر. وتلك هي المحبة الحقيقية له صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى آمرا نبيه أن يقول لأصحابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى المحبة فليثبت هذه الدعوى بدليلها، وإلا فالكل يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الإسلام دين توحيد لله عز وجل، واستسلام له تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الهجرة هي تقوى الله تعالى واجتناب معاصيه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فاحرصوا يا عباد الله على ما أمركم به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من كف الأذى عن الناس، فذلك هو الإسلام. واهجروا ما نهاكم عنه صلى الله عليه وسلم ورسوله، فتلك هي أعظم الهجرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى هي أعظم المواهب وأجزل المكاتب. ثم اعلموا أن الأعمال تتفاضل، ومن تفاضلها تفاضل الزمان والمكان. وإن شهر الله المحرم قد أطل عليكم بنفحاته، فبادروا باغتنامها كما قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وإن الله عز وجل خص شهره المحرم بنفحة الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فبادروا باغتنامها، فإن الصيام جنة يستجن بها العبد من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما سأله أحد الصحابة: دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عباد الله، حاسبوا أنفسكم على تقصيرها في جنب الله عز وجل، واعمروا أوقاتكم بطاعته وذكره وشكره، فلعله لم يبق من العمر إلا أيام أو ساعات، فاستدركوا ما فات بالتوبة، واستقبلوا ما بقي بالعمل الصالح، فإن إقامتكم في هذه الدنيا محدودة، وأيامكم معدودة، وأعمالكم مشهودة. يقول علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. فحذاري حذاري من الاغترار بهذه الدنيا، فإن صحيحها يسقم، وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم، ونحن فيها في سير إلى الدار الآخرة. الآجال منقوصة، والأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة. فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد ثوابه وأجره، ومن زرع شرا، فيوشك أن يحصد ندامة وحسرة، ولكل زارع ما زرع.